بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذه الآيات المباركات ختمت بها هذه السورة المباركة، سورة الأحقاف. ومناسبتها لما قبلها أن الله جل جلاله ذكر فيما مضى قصة هود عليه السلام مع قومه من قبيلة عاد الذين كانوا يسكنون مكانا يقال له الأحقاف، وكيف أنهم كفروا بالله فأنزل الله بهم العذاب الأليم. الله جل جلاله يذكر ها هنا استماع الجن للقرآن من أجل أن يبين أنه كما أن في الإنس مؤمنا وكافرا، فكذلك في الجن مؤمن وكافر، منهم من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أعرض عنه. وأن قبيلة عاد، أولئك الذين كانوا موصوفين بالشدة والقوة، أيضا الجن فيهم من هذا الوصف شيء كثير. وأن الله عز وجل أهلك عادا بأمر خفي، وهو هبوب الرياح التي تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى إنهم أصبحوا أثرا بعد عين، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكذلك الجن عالم خفي لا يدرك بالحواس. وكما أن هودا عليه السلام كان نبيا عربيا مبعوثا إلى قومه من العرب، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا عربيا بعث أولا إلى قومه من العرب. هذا هو وجه المناسبة بين القصتين. وأما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا. وإذ، هذا الحرف متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ صرفنا. صرفنا أي وجهنا وبعثنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، نفرا هم من الثلاثة إلى العشرة، والجن مشتق من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء، والجن عالم من العوالم الخفية التي خلقها الله عز وجل ولا تدرك بالحواس، كما قال جل من قائل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد دلت النصوص على أن هؤلاء المخلوقات أصل خلقتهم من النار، وأنهم قد خلقوا قبل الإنس، وأنهم يموتون كما يموت الإنس، وأن فيهم المؤمن والكافر، والمؤمنون كذلك فيهم الصالح وفيهم دون ذلك. هذا كله مما استدل عليه بالسمع في من نصوص القرآن وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قرأها ابن كثير القرآن بغير همز، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. أنصتوا أي استمعوا تاركين للكلام، فالإنصات استماع مع ترك للكلام. فلما قضي أي انتهت تلك القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا أي رجعوا إلى قومهم منذرين، والإنذار إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. سمعنا كتابا وهو القرآن، أنزل من بعد موسى نبي الله الذي أنزل الله عليه التوراة. سيأتي معنا في ثنايا الشرح لماذا خصوا موسى عليه السلام بالذكر مع أن بعده أنبياء كثيرين. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما تقدمه من الكتب، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا الكتاب تكفل الله لمن اتبعه وعمل بما فيه بأن يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا تبعيضية، أي يغفر لكم ذنوبكم التي كانت قبل دخولكم في دينه. أما ما تقترفون من الذنوب بعد الدخول في دينه فأنتم بها مؤاخذون ما لم تتوبوا. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، أي ينقذكم ويمنعكم من عذاب أليم، أي من عذاب مؤلم، كما تقدم معنا الكلام مرارا في أن فعيل تأتي في القرآن أحيانا بمعنى مفعل. وشاهد هذا من كلام العرب قول القائل وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب موجع. وقول القائل أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع. فعذاب أليم أي عذاب مؤلم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ليس بمعجز في الأرض أي ليس بفائت ولا هارب. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أي أنصار. أولئك في ضلال مبين، في ضلال واضح. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي أي لم يعجز بخلقهن، قادر أو بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، الواو واو القسم، يقسمون بالله عز وجل بأن هذا حق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الباء باء السببية، فذوقوا العذاب بسبب كفركم، بما كنتم تكفرون، ما مصدرية أي بكفركم. فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر الصبر حبس النفس على ما تكره، كما صبر أولو العزم أي أولو الحزم والصبر من الرسل، ولا تستعجل لهم أمر بالصبر ونهي عن ضده وهو الاستعجال. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا أي لم يمكثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي الكافرون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فاتني أن أذكر في قول ربنا جل جلاله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، قرأها يعقوب: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى. فبقادر ها هنا الباء الجار والمجرور في محل نصب على أنه خبر، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى في محل رفع على أنه خبر إن، والباء قد دخلت مزيدة للتأكيد. أما على قراءة يعقوب فإن خبر إن جملة فعلية، يقدر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، ربنا جل جلاله يبين في هذه الآيات أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، فليست هي قاصرة على الإنس. وقد ثبت من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ببطن نخلة وهو واد بين مكة والطائف يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فأقبل نفر من الجن فيهم جني يقال له زوبعة، فاستمعوا إلى قراءته عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد منعوا الخبر من السماء كما في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فقال بعضهم لبعض: أمر ما منعتم؟ فضربوا مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عن سر هذا المنع وتكاثر الشهب من السماء. فلما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وقالوا: من أجل هذا منعنا. ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين. يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا أي وجهنا وبعثنا إليك جماعة من الجن وكانوا دون العشرة يستمعون القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من قراءته، هؤلاء الجن ما تأخروا ولا ترددوا، بل كانوا إيجابيين وقاموا بالبلاغ المبين، ولوا إلى قومهم منذرين، ورجعوا إلى قومهم ينذرونهم أي يعلمونهم بشأن النبي الذي بعث، ويخوفونهم الإعراض عن دعوته أو تكذيب رسالته. وقد استدل بهذه الآية بعض من قالوا بأنه كان في الجن رسل، وجمهور العلماء سلفا وخلفا أنه ما كان في الجن رسل. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال: ولوا إلى قومهم منذرين، والإنذار أعم من الرسالة، والأعم لا يستلزم الأخص، الأعم لا يستلزم الأخص. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولينذروا قومهم، فالعلماء منذرون، والدعاة منذرون، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر منذرون، والمحتسبون منذرون، وليسوا برسل. ويدل على أن الرسل كانوا في البشر، خاصة قول ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وها هنا الآية استعملت أسلوب الحصر بالنفي والاستثناء، وكذلك قوله جل من قائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقول ربنا جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، والجن ليسوا من ذريته، فالجن كان منهم منذرون ولم يكن فيهم مرسلون. فلا يستقيم الاستدلال بهذه الآية ولا بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. قال الله عز وجل فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم بحضورهم ولا استماعهم إلا بعدما أخبر عن طريق الوحي. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قالوا يا قومنا، هؤلاء الجن كانوا دعاة مستبصرين ولذلك تحببوا إلى قومهم، فما قالوا لهم يا أيها الناس ولا قالوا لهم يا بني آدم، وإنما نادوهم بضمير الجمع يا قومنا، أي نحن منكم وإليكم، مثل ما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول الواحد منهم يا قوم اعبدوا الله، يا قومي أي يا قومي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومثل ما تحبب الخليل عليه السلام إلى أبيه فأكثر من ندائه بقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي من أجل أن يرغبه في دينه. فهؤلاء الجن كذلك كانوا على بصيرة في دعوتهم، فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله عز وجل، رسول من الله إليكم، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ثم بعد ذلك جزاؤكم على هذا على تلك الإجابة وهذا الإيمان يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إنكم لو أجبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنتم به فالله جل جلاله يغفر لكم ما فرط منكم في الزمان الأول، لأن الإسلام يجب ما قبله، يغفر لكم من ذنوبكم. أما الذنوب التي تقترفونها بعد إسلامكم فإنها بحاجة إلى توبة مستقلة، يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم، أي يمنعكم وينقذكم، فهو المجير جل جلاله، ويجيركم من عذاب أليم. ومفهوم هذه الآية أي دليل خطابها أن من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به من الجن فليس ذنوبه بمغفورة ولا هو بمجار من عذاب أليم. وهذا المفهوم قد جاء منطوقا به في آيات أخرى كقول ربنا جل جلاله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقول ربنا جل جلاله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقول ربنا جل جلاله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقول ربنا جل جلاله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال الله عز وجل ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ليس له من دونه أولياء، هناك يوم القيامة لن يجد نصيرا. ولذلك يتحسرون فيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وهكذا يندمون حيث لا ينفع الندم، أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. الله جل جلاله بعدما ذكر ألوهيته وأكد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن وحي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يأتي بعد ذلك للكلام عن الساعة، عن القيامة. أولم يروا، أي هؤلاء المكذبون بالساعة المستبعدون وقوعها، أعموا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ هؤلاء الذين يستبعدون إحياء الموتى، فيقول قائلهم من يحيي العظام وهي رميم، ويقول الآخر أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويقول الثالث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وهكذا تتعدد أساليبهم في النفي والتكذيب، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. هؤلاء العمي، ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجزه خلقهن، ما أصابه إعياء ولا تعب جل جلاله، بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا المخلوق الصغير الذي يسمى الإنسان، الله الذي خلق السماوات والأرض أيعجز عن خلقه؟ معاذ الله، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا الدليل القرآن الكريم يبدئ ويعيد في تقريره، فربنا جل جلاله في خواتيم سورة ياسين يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، ويقول لنا في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض والجبال أيعجز عن خلقك أيها الإنسان؟ ويقول جل من قائل في سورة المؤمن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي سورة البقرة يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تقدم معنا الكلام مرارا في أن القرآن الكريم يذكر هذه الأدلة الثلاثة دائما على إمكانية البعث. الدليل الأول الاستدلال بالنشأة الأولى، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم الدليل الثاني خلق السماوات والأرض، فالذي خلق الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر. ثم الدليل الثالث إحياء الأرض بعد موتها بواسطة الغيث الذي ينزل من السماء، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي البشر بعد موتهم. والله الذي يرسل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فها هنا الله جل جلاله يوجه إليهم هذا السؤال، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى؟ ثم يتولى الجواب بنفسه جل جلاله، بلى إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو عالم الغيب جل جلاله، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، تقدم معنا الكلام في أن بعض أهل العلم قالوا بأن في الآية قلبا، وأصل الكلام ويوم تعرض النار على الذين كفروا، مثل ما تقول العرب عرضت الناقة على الحوض، والمقصود عرضت الحوض على الناقة يعني أجل أن تشرب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. الله أكبر، لا مجال للتكذيب، فإنهم يرونها رأي عين، يسمعون حسيسها، يرون هول منظرها وبشاعة مطلعها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لواحة للبشر، أنى لهم أن يكذبوا بها، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، كما قال جل من قائل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهؤلاء الكفرة الفجرة يبكتون ويوبخون ويقرعون في ذلك اليوم العقيم، في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العبوس القمطرير، يعذبون بالنار ذلك العذاب الحسي، ويعذبون كذلك عذابا معنويا، فيقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في قول ربنا جل جلاله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أنصتوا، ها هنا الجن يعلموننا الأدب في الاستماع إلى كلام الله عز وجل وإلى العلم النافع. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا ذكروا موسى تخصيصا ولم يذكروا عيسى وهو أقرب نبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي؟ والجواب على ذلك كما قال المفسرون من وجوه ثلاثة. الوجه الأول بأن القوم لعلهم كانوا يهودا، لعل أولئك الجن كانوا يهودا. ثم الوجه الثاني لعلهم ما سمعوا بذكر عيسى عليه السلام، فإن عيسى كان مبعوثا إلى قومه خاصة. ثم الوجه الثالث وهو الأوجه والعلم عند الله تعالى، بأن كتاب موسى عليه السلام هو الأصل لبني إسرائيل الذي يأخذون منه أحكام الشرائع، وإنما كان الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام متمما ومكملا ومغيرا لبعض الشرائع، وإلا فالأصل كتاب موسى. ولذلك دائما القرآن الكريم يذكر كتاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد كتاب موسى عليه السلام. هناك في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، أي في ضلال واضح. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فها هنا إثبات للسبب، ذوقهم للعذاب ليس ظلما من الله لهم معاذ الله، وإنما بما قدمت أيديهم. ثم يتوجه الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله جل جلاله يأمره بأن يقتدي بأولئك الكرام الذين جاهدوا في الله حق جهاده وصبروا في طريق الدعوة، وأولو العزم من الرسل في قول جمهور أهل العلم هم الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى سويا. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن إبراهيم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة مذكورون سويا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم، أي أولو الصبر أولو الحزم، الذين كانوا قدوة لغيرهم. والله جل جلاله ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الاستعجال: ولا تستعجل لهم، مثل ما قال له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الله جل جلاله يبين حقارة هذه الدنيا وتفاهتها وقلة قيمتها، وأنها لا شيء بالنسبة للآخرة. ولذلك يخبر سبحانه وتعالى بأنه يوم القيامة سينظر الناس إلى هذه الدنيا كأنها طيف عابر، كأنها كانت ساعة من نهار. هذا المعنى في سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وفي سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وفي سورة النازعات: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سيرون هذه الدنيا تافهة حقيرة قليلة يسيرة برهة من الزمن مر وانقضى. بلاغ، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الفاسقون ها هنا بمعنى الكافرون، ولذلك السورة التي بعدها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال بعض أهل التفسير: ليس في القرآن آية أرجى من هذه الآية، لأن الله جل جلاله حكم بالهلاك على من كفر، على من كفر. وبعض أهل التفسير قالوا: بل أرجى آية في القرآن هي آية الدين، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قالوا: إذا كانت عناية الله عز وجل بالمؤمن قد بلغت إلى حد الحرص على ماله والمحافظة عليه، إلى أن قال جل من قائل: فلا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إذا كان ربنا جل جلاله قد بلغت عنايته ببني آدم بالمؤمنين إلى هذا الحد، فكيف بالحال يوم القيامة؟ وبعضهم قال: بل أرجى آية قول ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم قال: بل أرجى آية قول ربنا جل جلاله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبعضهم قال: بل أرجى آية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون واحد منا في النار، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى؟ فحاشاك أن ترضى وفينا معذب. وبعضهم قال: بل أرجى آية في كتاب الله قوله سبحانه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعضهم قالوا: بل أرجى آية قول ربنا في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها. قالوا: وحق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، لأن الله قالها بعدما ذكر أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ظالم لنفسه ومن هو مقتصد ومن هو سابق بالخيرات بإذن الله، ثم قال: جنات عدن يدخلونها، أي الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. فها هنا أيضا قول ربنا: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ قالوا بأنها أرجى آية في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بالهلاك حصرا على من فسق أي كفر، فالمراد بالفسق ها هنا الفسق الأكبر وهو الكفر، لأنه تقدم معنا الكلام مرارا في أن الظلم في القرآن يطلق على الظلم الأكبر والظلم الأصغر. الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك الفسق يطلق على الفسق الأكبر كما في هذه الآية، كما في قول ربنا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويطلق كذلك على الفسق الأصغر كما في قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال عن القذفة: وأولئك هم الفاسقون. والظلم الأصغر الله جل جلاله ذكره في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها فوائد. قول ربنا جل جلاله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، استفادوا منها أن الجن مسيرون بأمر الله واقعون تحت تصرفه جل جلاله، وأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت عامة للإنس والجن. وفي قوله سبحانه: فلما حضروه قالوا أنصتوا، أن الجن تأدبوا حال سماعهم للقرآن. قال أهل التفسير: وفيه تأدب مع العلم وتعليم كيف يتعلم العلم، وأيضا فيه تأدب مع معلم العلم. ومن فوائد الآية أن الجن تأثروا بالقرآن ورجعوا إلى قومهم منذرين. ومن فوائدها أنه كان في الجن نذر ولم يكن فيهم رسل، وأن الجن فيهم الصلحاء والعباد والعلماء والزهاد، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر، عابدا مطيعا لله سبحانه في الإنذار. وفي قولهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أن أعظم الكتب قبل القرآن توراة موسى عليه السلام، وأن الجن كانوا مؤمنين بالرسل السابقين وأنهم يعلمون كتبهم، وأن القرآن جاء مصدقا لما سبقه من الكتب، وأنه كتاب هداية ورشاد. وفي قولهم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، استفاد منه أن الدخول في دين الإسلام تغفر به الذنوب ويجار به من العذاب، وأنه ليس أحد خارجا عن قبضة ذي الجلال سبحانه وتعالى، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فمن أبى الدخول في الإسلام فقد ضل ضلالا مبينا. وقول ربنا سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، نستفيد منه أن الساعة حق لا ريب فيها، والاستدلال بقياس الأولى، فمن قدر على خلق الأعظم قادر على خلق الأدنى، وأن الله جل جلاله على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. استفاد منه أن الكفار الفجار يقرون يوم القيامة بالحق، لكن حيث لا ينفع الإقرار، وأن عذاب أهل النار حسي ومعنوي. قوله سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيه أمر بالاقتداء بالأنبياء والعزم والحزم والصبر والتقى، وأن في القرآن الكريم من قصص المرسلين ما فيه تسلية وتثبيت ليتأسى بهم في الصبر على ما كذبوا وأوذوا. هذا في القرآن كثير، كما في قول ربنا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وهكذا. أيضا من فوائد هذه الآية أن من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه وكان أفضل، ومن ضعف علمه وضعفت عزيمته طمع فيه عدوه. وفي هذه الآية أيضا أعني قول ربنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ما نستفيد منه أن محمدا عليه الصلاة والسلام من أولي العزم يقينا، لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم، لأنه ممتثل أمر ربه يقينا، فصبره مثيل لصبرهم، ومن صبر صبرهم كان منهم بغير شك. أيضا في هذه الآية ربنا أمر بالصبر ونهى عما يضاده، فقال ولا تستعجل لهم، مثل ما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقال ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهى عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. وفي قول ربنا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يقول ابن القيم رحمه الله على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة، ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وقوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقوله ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سأل الله عز وجل ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يجعل إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة هي دارنا. وبذلك تم الكلام على ما في هذه السورة من حكم وأحكام. وبداية من درس الغد إن شاء الله يكون الكلام عن تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.